بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة الحادية عشرة، التعريف بأبرز القضايا الإنسانية، الجزء الثاني، جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن واحد يحلل الرؤية الإسلامية لأهم القيم الإنسانية، اثنان يحدد ضوابط الحرية الإنسانية في الإسلام، ثلاثة يميز موقف الإسلام من حقوق المرأة والطفل، أربعة يستشعر رحمة الإسلام وقيمه الأخلاقية في التعامل مع غير المسلم. العرض التدريبي. الوحدة الحادية عشرة. رابعا الرؤية الإسلامية لأهم القيم الإنسانية. سنعرض هنا للمبادئ الثلاثة التي تناولها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 ميلادي، وجعلها مدارا لحقوق الإنسان الدولية، وهي الحرية، المساواة، الأخوة. واحد، الإسلام ومفهوم الحرية. الإسلام ومفهوم الحرية. الحرية في المفهوم الإسلامي هي ما يميز الإنسان عن غيره ويتمكن بها من ممارسة أفعاله وتصرفاته بإرادة واختيار من غير قسر ولا إكراه، ولكن ضمن حدود معينة، أهمها تحقيق الصالح العام وتجنب الإفساد وإضرار الآخرين. وتشمل الحرية الدينية والفكرية والسياسية والمدنية وكل الحريات الحقيقية. الحرية لديه هو تحرير الإنسان ورفعه من كل ألوان الضغط والقهر والإكراه والإذلال، وجعله كما أراد الله له سيدا في أرضه، عابدا لله وحده. الحرية لديه هو تحرير الإنسان ورفعه من كل ألوان الضغوط والقهر والإكراه والإذلال، وجعله كما أراد الله له سيدا في أرضه، عابدا لله وحده. ففي الحرية الدينية نادى بحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، فلا يقبل الإسلام بحال أن يكره أحد على ترك دين رضيه واعتنقه. ففي القرآن المكي قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يونس الآية 99. وفي القرآن المدني قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، البقرة الآية 256. كفل الإسلام الحرية. واحد، فلا حجر على أحد في ماله. اثنان، ومنع المعاملات المالية التي تضر بالآخرين كالرشوة والسرقة والغرر. ثلاثة، كفل الإسلام حرية العقود، فالأصل في العقود الإباحة ويجب الوفاء بها. أربعة، كفل الإسلام حرية النكاح، فالأصل أنه لا أحد يجبر على النكاح. لا يجبر الرجل على الزواج من امرأة لا يريدها، لا يجبر الرجل على الزواج من امرأة لا يريدها، ولا تجبر المرأة على زوج لا تريده. وكفل حرية الطلاق للرجل والخلع للزوجة. خامسا، كفل الإسلام حرية المأكل والمشرب، فالأصل في الأطعمة الحل إلا التي تضر بالبدن ضررا حسيا أو معنويا. سادسا، كفل الإسلام حرية الملبس، الذي لا يترتب عليه مفسدة. سابعا، كفل الإسلام حرية التعبير وجعل الصدع بالحق أمام الظلمة من أعظم مراتب الجهاد. الحرية بين الإسلام والغرب، المتفق والمختلف. القيد المتفق عليه سلبي، القيد المتفق عليه سلبي، والقيد الذي يضيفه الإسلام إيجابي. الحرية كما حددتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة 1789 ميلادي هي قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر الآخرين. وكلا المفهومين الوضعي والإسلامي يقرران أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود ولا قيود، وإنما هي مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين. ولكن مفهوم الحرية في الإسلام يزيد عن ذلك، أنه يحث على ضرورة إعمال الحرية فيما ينفع الإنسان ذاته وأمته، ويرشده إلى اختيار الطريق الأقوم أو الأرشد في مستقبل الأيام. ضوابط الحرية في الإسلام: وضع الإسلام للحرية ضوابط ليست قيودا ولكنها علامات هادية تحتكم لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمن ذلك ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة نظام المجتمع وتقويض أركانه بمخالفة القانون أو الحدود الشرعية، فالحرية تمارس لكن في إطار النظام العام وميزان الشريعة. ألا تفوت حقوقا أعظم منها، وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها. فنهى عن التعسف في استعمال الحقوق والحريات كمنع حق المسكين والفقير. ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين، سواء كان الضرر حسيا أو معنويا، فلذا حرم الله الغيبة. ثانيا، الإسلام ومفهوم المساواة. المساواة في الرؤية الإسلامية هي تماثل كامل أمام القانون وتكافؤ كامل إزاء الفرص. وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة. المساواة من أعظم مبادئ الإسلام الخالدة التي ركز عليها الإسلام في الدعوة إليها وضبطها، ووضع لها قوانين تفهم على ضوئها حتى لا يساء فهمها وتوضع في موضعها الأنسب، وهي في عمقها جزء من دين الإسلام الذي هو نظام الحياة الذي ترجع إليه كل المبادئ العامة، وتفهم على ضوئه كل الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء من الآية 1-4. فهذه الآية نص صريح في إعلان المساواة الإنسانية والأخوة البشرية. من تطبيقات مبدأ المساواة في الإسلام التي أعلنها البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر من قبل المجلس الإسلامي المنعقد في باريس في 21 من ذي القعدة 1401 الموافق 19 أيلول سبتمبر 1981 ميلادي: الناس جميعا سواسية أمام الشريعة، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ولا في حمايتها إياهم. ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له. ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه. من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه عقب توليته خلافة المسلمين، أو عقب توليته خليفة على المسلمين، أو توليته. نعم، الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، من خطبة حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفاضلون بحسب عملهم، ولكل درجاتهم مما عملوا، الأحقاف الآية 19. ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره. المسلمون تتكافأ دماؤهم، وكل فكر وكل تشريع وكل وضع يسوغ أو يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة هو مصادرة مباشرة، لهذا المبدأ الإسلامي العام. لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره. لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الملك الآية 15. جاء الإسلام ليقرر نظام المساواة بين البشر جميعا، وجاءت شعائره ومعاملاته أيضا تقرر هذا النظام والمبدأ. فمن ذلك 1. الصلاة. 2. أركان الإسلام تتجلى فيها المساواة في أحلى صورها. الصلاة مفروضة على الجميع بالاستثناء، وهم يتجهون جميعا إلى قبلة واحدة، ويأتمون بإمام واحد، ويقفون صفوفا متراصة، الغني بجانب الفقير والشريف بجانب الوضيع، ذابت بينهم الفوارق وتلاشت المميزات، وبيت الله متاح لجميع المصلين، وليس هناك تخصيص للأمكنة، بل السابق يأخذ مكانه أولا ثم الذي يليه وهكذا. 2. الزكاة مظهر من مظاهر المساواة العملية، حيث أن المسلم يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، وهو يوقن بأن المال الذي يخرجه هو حق للسائل والمحروم، ويحرم على المعطي أن يمن على الآخذ بما أعطاه، وذلك لأن المن يؤدي بالمسلم إلى التكبر والتجبر على أخيه، فتحصل بذلك الفوارق والطبقات والشحناء والبغضاء، وفي هذا تطبيق للمساواة. 3. الصيام. جميع المسلمين يصومون في شهر واحد في شتى أنحاء العالم، ويمسكون عن المفطرات في وقت واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يستوي في ذلك جميع الناس، ويجلس جميع الصائمين على موائد الإفطار والسحور، فتذوب الفوارق وتتلاشى الطبقات. 4. الحج مفروض على جميع القادرين، وهنا تبرز المساواة في وجوبه، كما تبرز المساواة في جميع أعمال الحج، حيث إن أعمال الحج واجبة على جميع الحجاج، وهم يؤدونها في وقت واحد ومكان واحد، بل وبلباس واحد. 5. وتبرز المساواة أيضا في أحكام الله تعالى، حلالها وحرامها، فالحلال حلال للجميع، والحرام حرام على الجميع، ومن أطاع فله المثوبة، ومن عصى فعليه العقوبة دون تمييز أو محابة. 6. وفي باب المعاملات، أمر الإسلام بالمساواة بين الأولاد، وأمر بالمساواة بين الزوجات في الحقوق والعطايا ونحوها دون الميل القلبي، فليس بواجب، ونادى بالمساواة بين الخصوم في القضاء حتى مع غير المسلمين. 7. والمساواة في الإسلام حق كامل للنساء والرجال، وللصغير والكبير، للمسلم ولغير المسلم، ولا يعتقد أحد ولا يعتقد أحد أن هذا الحق للمسلم فقط، فقد حفظ الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي حقوقهم، فقد غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قاضيه حين فرق بينه وبين خصمه اليهودي، حين دعا عليا بقوله يا أبا الحسن، ودعا خصمه بقوله يا فلان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلتقي بشيخ كبير يسأل الناس الحاجة، فقال له عمر رضي الله عنه: من أي أهل الكتاب أنت؟ من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. فسأله: ما ألجأك إلى السؤال؟ فقال: الحاجة والجزية. فالتفت عمر إلى من كان معه وقال: والله ما أنصفناه، اقسموا له من بيت مال المسلمين. ضوابط المساواة في الإسلام. التصور الإسلامي لقضية المساواة سبق وتجاوز النظريات المعاصرة التي تنادي بالمساواة بإطلاق دون مراعاة الفروق العامة للإنسان، والاختلاف تام بين الناس في التصورات الفكرية، فيكون بذلك التشريع الإسلامي الأصلح للتطبيق من الناحية العملية، متجاوزا بذلك التصورات الحديثة التي أصبحت تنادي بما هو غير ممكن، حتى خالفوا به الفطرة البشرية والاختلاف بين الناس الذي قصد الشارع حصوله ليتحقق التكامل بين الناس. المساواة في الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقاعدة العدل التي تعد أساس كل نظام. لهذا يقرن الإسلام بين المساواة والعدل، وردت كلمة العدل في القرآن الكريم 28 مرة. فالمساواة تكون حينما يكون الناس متساوين في أمر ما، أما حين يكون التفاوت والفوارق فلا يمكن أن تحقق المساواة، فهي واجبة في أبوابها وليست مطلقة. وأما العدل فإنه يكون دائما واجب مطلقا بدون أي قيود ولا شروط. أمثلة تطبيقية على انتكاس تطبيق الحرية لدى الغرب الاستعمار الأوروبي قام على مبدأ عدم المساواة، فكان يرى أن الرجل الأبيض له مقام، وأن الرجل الأسود أو أي لون آخر رجل بربري همجي وحشي، ويجب على الرجل الأوروبي الأبيض أن يستعمر بلاده ليفرض عليه حضارته الغربية بقوة السلاح، فهي حضارة لم تقم على المساواة بل على صراع الحضارات، ويشجعون كل من يسيء للأنبياء وخاصة نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إن الأمم المتحدة التي قامت لتطبيق المساواة والحريات وتحقيق السلم والأمن نجد أن حقيقة تكوينها يقوم على الظلم، فهي تعطي 5 دول فقط الحق في تقرير مصير 193 دولة وفق إرادتها. وبالرجوع إلى حضارتنا وتراثنا نجد أن المسلمين ذهبوا إلى الغرب فعلموه وأشاعوا فيه روح الابتكار. الإسلام ومفهوم الأخوة. 3. الإسلام ومفهوم الأخوة. الأخوة في اللغة تطلق الأخوة ويراد بها النسب القريب، ومنها النسب البعيد الذي يراد به الأخوة في الأصل الأول إلى أبي البشر آدم، ومنها النسب إلى قوم كقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، الأعراف الآية 65، ومنها الصديق والصاحب، ومنها آصرة الدين كقوله تعالى عن أخوة المسلمين فإخوانكم في الدين، التوبة الآية 11، وقوله تعالى عن أخوة غير المسلمين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، الأعراف 102، ومنها آصرة العمل أو الاتفاق في صفة خير أو شر، فيقال إخوان العمل وإخوان العزاء وأخو كربة وأخو كربة أي صاحب كربة. هذا التعريف اللغوي سيفيد في الحكم الشرعي لإطلاق وصف الأخوة على غير المسلم. ويمكن تقسيم الأخوة إلى نوعين: الأخوة الإسلامية، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، الحجرات الآية 10، من أقوى أمثلتها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الأخوة العامة، وهي الروابط الإنسانية المشتركة غير رابطة الإسلام التي تجمع بين طرفين أو أكثر وتتصف بالدوام والملازمة، مثل النسب أو الرضاع أو الاشتراك في القبيلة أو الوطن أو المقاصد أو الأعمال ونحو ذلك من الأسباب. ومن صورها وثيقة المدينة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني عوف، والتي تعد بمثابة أول دستور للمواطنة في الإسلام، ومن صورها وثيقة المدينة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني عوف، والتي تعد بمثابة أول دستور للمواطنة في الإسلام. وهناك عموم وخصوص بين الأخوة العامة والأخوة الإسلامية، أفضل ما يلخصها أن كل نفس هي في الإسلام لها حق الإنسانية بمعناها العام. أولا، فإذا اجتمع الإسلام مع الإنسانية صار الحق مضاعفا، كما أن الواجب مضاعف أيضا. تضافرت نصوص القرآن والسنة النبوية على معاملة المسالمين من غير المسلمين بالبر والعدل والإحسان. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الممتحنة الآية 8. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، البقرة الآية 83. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. وعلى الداعي أن يؤكد على معنى فارق مهم، وهو أن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في تعامل المجتمع المسلم معهم أننا نحن المسلمين نعبد الله عز وجل بالعدل معهم والإحسان إليهم، وأن هذا مقصود شرعي نؤجر عليه. إن شعاع الإسلام الأخلاقي في التعامل مع الإنسان ليس شعاعا عابرا، وإنما شعاع كان ولا يزال مؤثرا له أعمق الأثر في هداية الناس واستمالتهم الصامتة للدخول في الإسلام. ومن المصطلحات الحادثة التي تتناول مفهوم الأخوة العامة مصطلحان: واحد، المشترك الإنساني، ألف حولها المفكر الإسلامي الدكتور راغب السرجاني كتابا بنفس العنوان في عام 2010 ميلادي، وذكر أنه أول من أطلق هذا المصطلح مهتديا في ذلك بكتاب الخالق عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وبما وصل إليه عقلاء العالم ومفكروه. المشترك الإنساني. باء، الأخوة الإنسانية. وقد تم تداول هذا المصطلح ضمن مبادرة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في فبراير 2019 في أبوظبي بدولة الإمارات، والذي أعلن عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وهي بيان مشترك اتفق حوله أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم، ووقع عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وراعي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس. وقد تضمنت 18 مادة من مواد وحقوق التعايش المشترك بين الشعوب. حكم إطلاق وصف الأخ على غير المسلم. إطلاق كلمة أخ على الكافر فيها تفصيل، فإن كان القائل يريد أخوة الدين فإن ذلك لا يجوز ومخالف لحقيقة اختلاف الدين، وإن كان يريد أخوة النسب ولو النسب البعيد فلا بأس بذلك. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، الأعراف الآية 65. قال ابن عباس: أي ابن أبيهم، وقيل أخاهم في القبيلة، وقيل أي بشرا من بني آدم. خامسا، الإسلام والمرأة. يعد موضوع حقوق المرأة أحد أبرز المواضيع الجدلية في العصر الحالي، ويشترك الترويج الإعلامي المضلل مع بواعث العولمة الغربية في نشر فكرة أن الدين الإسلامي نفسه هو من أسس لقاعدة ظلم المرأة وفق المفهوم الغربي الحالي. وعلى الداعي أن يحلل بواعث الاتهام لدى المدعو، والتي لا تخرج غالبا عن بعض أو كل البواعث التالية: الاعتقاد أنه يقدم للمسلمين النموذج الأفضل بسبب اختلاف المرجعية والنظرة. وهنا يبين الداعية لهذا النوع من المدعوين اختلاف المرجعيات بين حقوق المرأة في الإسلام، والتي هي من لدن الخالق العظيم العادل الرحيم الحكيم الأعرف بما يناسب النفس البشرية التي خلقها وسواها وكرمها وصانها ويعلم الأصلح لها، وبين مرجعية الغرب المتأثرة بتأليهه وبين مرجعية الغرب المتأثرة بتأليهه للمادة والفردية وإشباع الذات. صنف منهم لديه جهل أولي أو جهل مركب بواقع المرأة في الإسلام، فتبين له أوجه وأدلة وأمثلة تكريم الإسلام للمرأة، أو أنه أحد الساعين في تطبيع واقع المرأة الغربية وتعميمه في المجتمع الإسلامي تأثرا وتأثيرا، والعمل على تفكيك رابطة الأسرة في المجتمعات المسلمة. فتبين له بالدليل والدراسات المعاصرة بطلان زعمه ومذهبه، ويستخدم الداعية المعرف أسلوبه أو أسلوب المقارنة ويستخدم الداعية المعرف أسلوب المقارنة بين واقع المرأة غير المسلمة في المجتمع الغربي وواقعها في التصور الإسلامي، مع عرض شهادات الغرب عن إنصاف الإسلام للمرأة. ويمكن إجمال محاور التعريف في المسارات الآتية: ألف، بيان واقع المرأة قبل الإسلام، نظرة المجتمعات التي سبقت الإسلام إلى المرأة نظرة دونية فسلبت حقوقها وعرضتها للظلم من الرومان إلى اليونان إلى جزيرة العرب التي ظهر فيها وأد البنات مخافة العار، وبالجملة لم تكن للمرأة مكانة ولا كرامة في كل المجتمعات التي سبقت الإسلام إلا نوادر هنا وهناك. بيان واقع المرأة لدى الأديان والمجتمع الغربي، جاء في التوراة في سفر الجامعة: درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون، فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي الشباك وقلبها شراك ويداها قيود. جاء في التوراة في سفر الجامعة: درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر أنه جهالة ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها شراك ويداها قيود. وفي النصرانية: عقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586 ميلادي للبحث في شأن المرأة، هل لها روح أم لا؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أو روح إنسانية؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب، كما أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ العهد الجديد لأنها تعتبر نجسة. كما أن القانون الإنجليزي حتى عام 1805 ميلادي كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات. وسنة 1938 صدر قانون يلغي القوانين التي كانت تمنع المرأة من التصرفات المالية، فأمكن المرأة ساعتها أن تفتح حسابا جاريا في البنوك. وفي هذا المحور يعرض الداعية حقائق من الواقع المتردي للمرأة في المجتمع الغربي، وهي تلهث وتركض لتأمين عيشها وتتحمل التكاليف الثقيلة كواجب لا مناص لها منه طيلة عمرها. ويتتبع الداعي أسباب أن أكثر المسلمين الجدد هم من النساء وما قولهن في ذلك. جيم، عرض مظاهر وأمثلة تكريم الإسلام للمرأة. بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أشرق نور الإسلام واستعادت المرأة حقوقها وعرفت منزلتها واستنشقت نسمات الحرية الحقة. أكرم الإسلام المرأة حين جعلها صنو الرجل وشقيقته، فلم يفرق بينهما في أركان الإسلام وشرائعه إلا فيما يخص المرأة. اهتم الإسلام بالمرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، وجعل لها من الحقوق ما يكفل سعادتها في الدارين ويصونها من الابتذال في شبابها ومن التضييع في كبرها. كرم الإسلام المرأة باعتبارها أما يجب برها وطاعتها والإحسان إليها، وجعل رضاها من رضا الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الأحقاف الآية 15. وكرم الإسلام المرأة زوجة فأوصى بها الأزواج خيرا، وأمر بالإحسان في عشرتها، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج، إلا أنه يزيد عليها درجة لمسؤوليته في الإنفاق والقيام على شؤون الأسرة، وتستحق الزوجة هذه النفقات أيا كان وضعها المالي وأيا كانت ثروتها الخاصة. ومن ذلك قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكرمها بنتا فحث على تربيتها وتعليمها، وجعل لتربية البنات أجرا عظيما، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة، فينالها التكريم من هذه الأوجه مجتمعة. دال: أزمة التطبيق لدى بعض المسلمين. عندما يورد المدعو نماذج المسلمين يظلمون المرأة، فالجواب الصادق: الشريعة كاملة والعيب في التطبيق. ها: شهادات أنصفت المرأة المسلمة. صدرت الكثير من الإقرارات الجماعية والفردية من مؤسسات ونساء غربيات تنصف دور الإسلام في تكريم المرأة، ومن الضروري للداعية جمع ما يناسب الموقف. الإسلام وتعدد الزوجات: أباح الإسلام تعدد الزوجات، قال الله تعالى في كتابه العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، النساء الآية 3. وجعله محكوما بضوابط وشروط، منها أن تتوفر للرجل قدرته المالية والبدنية والنفسية، وبشرط قدرته على تحقيق العدل بينهن في الواجبات والحقوق، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، النساء الآية 3. وحذر من ترك العدل أو ظلم الزوجات، وتوعد بعقوبة من أخل بالعدل والقسم معهن. وحذر من ترك العدل أو ظلم الزوجات وتوعد بعقوبة من أخل بالعدل والقسم معهن، وسواء كن مسلمات أو كتابيات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يبين الداعية أن تشريع الله تعالى وهو العليم الحكيم لتعدد الزوجات جاء لحكم ومصالح ظاهرة جلية، بل إن الكثير من غير المسلمين أقروا بتلك الحكم أو بعضها على الأقل. فمن تلك الحكم والمصالح أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في العديد من المجتمعات، فلو اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لبقى جم غفير من النساء لا يعرف الحياة الزوجية. ومنها وقاية للزوجة الأولى من الطلاق في حال كانت عقيما أو مريضة، وعلاجا لعنوسة المجتمعات وكثرة المطلقات والأرامل، وحماية لهن، وعفافا لأطراف التعدد، وسببا في نظافة المجتمع من البغايا والمواليد غير الشرعيين، وتندر معه الأمراض الجنسية المنتشرة في الغرب. ويستخدم الداعي أسلوب التتبع التاريخي، يتناول حقيقة أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية قبل الإسلام بآلاف السنين، وكان ذلك من دون قيد أو شرط، بخلاف الإسلام فقد وضع لذلك ضوابط صارمة وشروطا مشددة، كما أنه كان مشروعا في شرائع الأنبياء قبل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويستخدم أسلوب المقارنة مع واقع الغرب ونتائج منعهم ويستخدم أسلوب المقارنة مع واقع الغرب ونتائج منعهم التعدد وإباحة العلاقات خارج مؤسسة الزواج، بالرغم من إجماع الديانات على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها لما فيه من فساد وتعطيل لضرورة حماية النسب والنسل والأسرة. شبهة: لماذا لم يجز الإسلام للمرأة أن تقترن بأكثر من رجل كما أجاز ذلك للرجل؟ لو أنه أباح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل في وقت واحد كما أباح للرجل لأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، منها هدم كلية من كليات الإسلام الخمس وهي حفظ العرض، واختلاط الأنساب والطعن في الأنساب وانتشار الأمراض القاتلة وأبناء السفاح وغير ذلك من المفاسد. سادسا حقوق الطفل في الإسلام. كفل الإسلام للطفل حقوقا كثيرة، تبدأ بالعناية بالطفل في حسن اختيار الزوجة التي ستكون أما له، ثم من قبل أن يدخل إلى رحم أمه بالدعاء عند النكاح، ثم يعتني الإسلام بالطفل وهو في الرحم، فتجب النفقة لأمه المطلقة إذا كانت حاملا. قال تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الطلاق 6. ومن أوجب حقوق الطفل في الإسلام الحق في بيئة رحيمة طاهرة، فحرم الإسلام الزنا المؤدي إلى تلوث البيئة بالأمراض الجنسية، وحمى الإسلام بيئة المرأة من المسكرات والمفترات والمخدرات والأطعمة الفاسدة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة الآية 57. وحرم الإسلام الميتة والدم ولحم الخنزير والطعام الحرام، وكل هذا يضم للجنين أو يضمن للجنين بيئة رحيمة نظيفة خالية من التلوث والمفسدات والمهلكات، ويعق عنه في سابع الولادة ويسمى ويعتني بتربيته على الفضائل وإبعاده عن الرذائل، ويعلم علوم الدين ويدرب على الصلاة وعلى العبادات الأخرى، ويمرن على ممارسة الحرف النافعة عن طريق اللعب وعن طريق المشاركة في المشاريع البسيطة. كما أولت الشريعة الإسلامية الطفل اليتيم عناية خاصة وحظت على رعايته. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم المعون، من الآية 1 أو الآية 1 و2. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، البقرة الآية 220. نص قرائي: الإسلام والعلاقة مع الآخر. من أهم القضايا التي يجب أن توضح فيها الحقائق وتزال الشبهات وتصحح الأفهام هي موقف الإسلام من غير المسلمين، أصحاب الأديان المخالفة للإسلام من حيث ديانتهم صنفان. الصنف الأول أصحاب الديانات الوثنية أو الوضعية، مثل المشركين عباد الأوثان، والمجوس عباد النار، والصابئين عباد الكواكب. التعامل معهم وفق الأخلاق العامة الفاضلة للمسلمين التي مدارها على عبارة بالتي هي أحسن في الفعل والقول والتعامل تأليفا لقلوبهم. 2. أصحاب الديانات السماوية أو الكتابية، وهم الذين لهم دين سماوي في الأصل ولهم كتاب منزل من عند الله كاليهود والنصارى، وهم الذين يسميهم القرآن هل الكتاب تلطفا بهم وإناسا لهم. وهؤلاء الكتابيون لهم معاملة متميزة في الإسلام، فقد أباح مؤاكلتهم واعتبر طعامهم حلالا طيبا، كما أباح مصاهرتهم والتزوج منهم، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. سورة المائدة الآية 5. ومن حيث موقفهم من دولة الإسلام والمسلمين، ألف المحاربون، أهل الحرب أو الحربيون هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم، وهؤلاء لهم أحكامهم التي تنظم العلاقة بهم وتفرض أخلاقا وآدابا معينة في معاملتهم حتى في حالة الحرب، فلا عدوان ولا غدر ولا تمثيل بجثة ولا قطع لشجر ولا هدم لبناء ولا قتل لصبي ولا امرأة ولا شيخ، وإنما يقتل من يقاتل إلى آخره ما هو مقرر ومفصل في كتب السير أو الجهاد في الفقه الإسلامي. باء المعاهدون من بينهم وبين المسلمين عهدا ما وهم أقسام: أهل الذمة وهم الكفار المقيمون تحت حكم المسلمين، هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. أهل الهدنة وهم من صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب وأن تضع أوزارها مدة معينة معلومة. أهل الأمان غير المسلمين وإن كانوا من المحاربين الذين يدخلون بلاد المسلمين والمعاهدون بأقسامهم بإذن لمصلحة مثل الدبلوماسيين والتجار والسياح ونحوهم. أهل الأمان والمعاهدون أو المعاهدون بأقسامهم على صنفين من جهة المدة والعهد: من لهم عهد مؤقت وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدته، والثاني من لهم عهد دائم ومؤبد، وهم الذين يسميهم المسلمون أهل الذمة، وسميت ذمة لأنه مما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان. وفي الزمن المعاصر ظهر مصطلح الأقليات، والإسلام لا يعرف هذا المصطلح بمنطوقه، وإنما يسميهم أهل الذمة بمعنى أن لهم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، والقاعدة الشرعية في التعامل معهم تدور حول عبارة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. متفق عليه. وأمر الإسلام بالإحسان في معاملة أهل الذمة أبين من الشمس في رابعة النهار. وتاريخ المسلمين مليء بالنماذج الحية في تطبيق هذا النهج، فلا يجوز في الإسلام ظلم أحد من أهل الذمة أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه بغير وجه حق. علاقة المسلم مع غيره: جاءت خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بمثابة تقرير شامل لحقوق الإنسان وبيان واضح لعلاقة المسلم ومعاملاته مع غيره من البشر، وبدأها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوه. ومن الحقوق التي أكدتها هذه الخطبة النبوية حرمة الدماء والأموال والأعراض وإقرار العدل والمساواة والنهي عن الظلم وأداء الأمانة. إن رسول الإنسانية الذي يقف لجنازة يهودي احتراما له كإنسان ويجعل من نفسه خصيما لكل من يؤذي ذميا لجدير بأن يتربع على عرش حقوق الإنسان، وأن يقف واضع الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان صاغرين أمام عظمته وسموه وإنسانيته. ولعل ذلك ما جعل العالم المسيحي مايكل هارت يضع الرسول صلى الله عليه وسلم على قمة عظماء الدنيا في كتابه العظماء المائة أعظمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقول عنه: إن محمد هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. شهادة عالمية عن ريادة الإسلام في مجال حقوق الإنسان في صفر 1392 هجري مارس 1972 ميلادي، عقدت في الرياض ثم في باريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ ندوات علمية بين فريق رسمي من كبار رجال الفقه في المملكة العربية السعودية وفريق من كبار رجال الفكر والقانون في أوروبا. وقد انتهت الندوات باعتراف صريح من الفريق الأوروبي بسمو حقوق الإنسان في الإسلام وسبقها على كل القوانين المعاصرة وشمولها. وقد انتهت الندوة بمذكرة رسمية قدمت للمؤتمرين كما قدم مضمونها قبل ذلك لقسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 1970 مشفوعا بملاحظات حكومة المملكة العربية السعودية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان الأساسية في الإسلام كما أجملتها المذكرة تتلخص في الحقوق الآتية: 1- كرامة الإنسان عملا بنص القرآن الذي قد جاء فيه ولقد كرمنا بني آدم، الإسراء الآية 70. 2- عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر بسبب العرق أو الجنسي أو النسب أو المال عملا بما جاء في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، الحجرات الآية 13. 3- النداء بوحدة الأسرة الإنسانية والإعلان بأن خير بني الإنسان عند الله هو أكثرهم نفعا لهذه الأسرة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله رابعا الدعوة إلى التعاون بين الشعوب على ما فيه الخير وتقديم أنواع البر إلى جميع بني الإنسان دون النظر إلى جنسيتهم أو دينهم عملا بما جاء في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات الآية 13. 5- حرية الإنسان في عقيدته وعدم جواز ممارسة الإكراه فيها عملا بما جاء في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين، البقرة الآية 256. 6- حرمة العدوان على مال الإنسان ودمه عملا بقول رسول الإسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، في خطبة الوداع. 7- حصانة البيت لحماية حرية الإنسان عملا بما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، سورة النور الآية 27. 8- التكافل فيما بين أبناء المجتمع والاعتراف بحق كل إنسان في الحياة الكريمة والتحرر من الحاجة والفقر بفرض حق معلوم في أموال القادرين ليصرف لذوي الحاجة على اختلاف حاجاتهم عملا بما جاء في القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المعارج الآية 25. 9- إيجاب العلم على كل مسلم من أجل القضاء على الجهل عملا بقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 10- إمكان فرض العقوبة على الممتنعين عن واجب التعلم والتعليم، وهذا ما لم تصل إليه حقوق الإنسان في أي دولة حتى اليوم، وذلك نتيجة لفرض التعليم على كل مسلم. 11- فرض الحجر الصحي في حالات الأمراض المعدية، ومنذ 14 قرنا قبل أن تنتبه أي دولة حينذاك لإدخاله في تشريعها، وذلك وقاية من المرض إلى جانب حماية المجتمع من الفقر والجهل. 12- وهناك كثير من النصوص التشريعية الإسلامية التي لا تحصى لحماية هذه الحقوق التي أشرنا إليها أعلاه، وهي في مجملها تشرح حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مستوى أفاقها الإنسانية العليا التي لا تميز ولا تسمح أن يميز فيها ما بين إنسان وآخر، وخصوصا الأمور التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو البلد. 13 أعلن بالإسلام أن النساء شقائق الرجال، وأن لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات، إلا بما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤوليتها، لما بني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل المسؤولية الاجتماعية الثقيلة. مراجع حول تعامل الإسلام مع غير المسلمين، أحكام الذمة لابن القيم، فن التعامل النبوي مع غير المسلمين، دكتور راغب السرجاني، الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات لا حقوق. حالة تدريبية: البحث عن السعادة. جلس عبد الرؤوف بجوار رجل ألماني في الطائرة. قال عبد الرؤوف الذي يتقن الألمانية: سألت جاري في الرحلة عن حالته الاجتماعية، فذكر لي أنه ألماني يقطن في فرنسا، يبلغ من العمر 58 عاما، ولديه 3 أولاد، لكنه طلق زوجته منذ 8 أعوام تقريبا، وهو الآن وحيد مع كلبه. سألته عن سبب الطلاق فقال: عندنا في الثقافة الأوروبية النساء في سن 50 غالبا ما تبحث عن شبابها الضائع على حد زعمها، فتلبس أزياء لا تليق بالمسنات، فتتفرغ لذاتها متجاهلة شريك حياتها، وتصبح مزعجة جدا، فتتأثر العلاقة فيحدث الطلاق، وهذا ما حدث معي. سألته عن أولاده هل هم متزوجون، فتبسم بسمة ساخرة قال أو قائلا: ماذا قلت؟ زواج؟ الزواج عندنا ليس إلا ورقة ليس لها أي قيمة، إنها علاقة حب مؤقتة تسجل ثم تمزق في فترة وجيزة. استطرد قائلا: الآن الوضع أسوأ من ذي قبل، ففي كل 10 زوجات لا زيجات ففي كل 10 زيجات لا ينجح إلا واحدة أو 2 إن كنا متفائلين. الشباب والفتيات اليوم يبحثون عن الحب، وأقوى علاقة حب عمرها الافتراضي 10 سنوات إن طالت، ويجب علينا أن نعيد النظر وأن نصحح هذا الفكر الخاطئ الذي يبنى أو يبني العلاقة الزوجية على الحب فقط. إننا في أوروبا بالغنا في صناعة الحضارة، ولكننا فقدنا ما هو أهم منها، وقد أفقنا على واقع أليم، أفقنا على غياب الهوية، فهويتنا الاجتماعية ممسوخة. إن الشراب والجنس أصبح متنفسا للكثير من الأوروبيين اليوم في ظل هذه الفوضى الاجتماعية وتشتت الهوية وضبابية الرؤية الصحيحة لما ينبغي أن يبنى عليه المجتمع. تنهد بكل حسرة وألم ثم قال: بعد طلاقي من زوجتي انكفأت على ذاتي، فاكتشفت الكثير عن نفسي، ووجدت فرصة كبيرة لسبر أغوار ذاتي، فسألته: هل تفكر في الزواج؟ فقال: إطلاقا، وجدت راحة كبيرة في البعد عن المرأة الأوروبية وتفكيرها العقيم. بعد الاطلاع على الحالة التدريبية البحث عن السعادة، حدد جوانب القوة والفرص في حوار المعرف بالإسلام مع غير المسلم في جانب الحياة الأسرية. حدد جوانب التهديدات والضعف في حوار المعرف بالإسلام مع غير المسلم في جوانب الحياة الأسرية. والحمد لله رب العالمين. انتهت قراءة الوحدة 11. قرأها لكم دكتور خالد بن إبراهيم الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.